يعني بعض الأخوة تكلم في السعودية مسألة البارحة. شيخ في سؤال أحد الأخوة هو من طلبة العلم إن شاء الله تبارك وتعالى ونرى فيه الخير الكثير، ولكن تكلم بمسألة هي قال في قضية الحاكم الفاسق الحاكم الفاسق فقال قبل لا يتكلم بهذا المسألة سبق الكلام بشيء، فقال الخروج على الحكام لا يأتي إلا بشرط منذ يعني عهد الدولة الأموية ومن بعدها، يقول هذا الخروج ما تعلمه إلا بشر مستطير. ولكن إذا هذا الحاكم يعني خلع من قبل أهل الحل والعقد وكان فاسقا وأتي بخير منه ولو كان بمفسدة قليلة، طبعا يراعى المفسدة يعني هل كانت كبيرة ولا صغيرة وكذا، فإذا كانت مفسدة قليلة جدا وقتل فيها شخص أو شخصين أو ثلاثة، فهل هذا الرجل وقال هذا الكلام بمجلس خاص فهل يشنع بهذا الرجل ويتكلم ويتكلم عليه ويهجر ويحذر منه؟
ابدأ باليمين. أنا أرى بارك الله فيك قبل الإجابة عن بيت القصيد كما يقال من هذا السؤال، وهو هل يهجر قائل هذا الكلام أو إيش الكلمة الأخرى اللي يحذر منه؟ لا، الإجابة عن هذا أقول فرق مثل هذا الموضوع، فرق مثل هذا الموضوع في هذا الزمان هو كما يقولون اليوم غير الموضوع، لأنه أولا ما في عندك أهل حل وعقد، وين هذول؟ طرح مسألة قائمة على وجود طائفة من أهل علم إذا قالوا يسمع لقول وإذا أمروا بنفذ أمرهم، هذا مع الأسف غير موجود اليوم في العالم الإسلامي. فلذلك ما ينبغي لطلاب العلم أن يثيروا مثل هذه المسائل النظرية غير عملية، لأنها أولا وسيأتي في تمام الجواب إن شاء الله. النظرية هذه لأنها تخالف منهج السلف الذين كان أحدهم إذا سئل عن مسألة لا يبادر إلى الإجابة عليها إلا أن يقول هل وقع ذلك، فإن قال نعم أجاب وإلا قال انتظر حتى تقع وستجد من يفتيها. فمن منهج السلف الصالح أن لا يبحث المسائل النظرية أو كما قال الأستاذ هنا خيالي، لكن أريد أن أقول هناك مسائل قد تكون إثارتها من هذا الباب يعني خيالية أو نظرية محضة، لكن ما يترتب من ورائها أي مفسدة سوى أن ذلك نافلة العلم بل من الترف بالعلم، كما هو معروف عن كثير من علماء الحنفية القدامى الذين كانوا يفترضون أمور خيالية نظرية ولا يمكن أن تتحقق، وهناك أمثلة كثيرة وكثيرة جدا، كمثلا رجل مات وخلف 70 جد، وين 70 جد؟ أكل جد شو يريد؟ خيال في خيال. بعض الشافعية سبقوا جماعتنا الحنفية في الخيال ويعني أسفوا فيه، بل يعني سلكوا سبيل ما لا ينبغي أن يتلفظ به، فقال قائلهم مثلا لو أن رجلا جامع زوجته فانفلق عضوه فلقين، فلق منه دخل والآخر ما دخل، هل يجب عليه غسل الجنابة أم لا؟ بحث هذه الأمور كما ترى يعني، لكن ما بترتب عليها مفسدة. أما ما جاء السؤال عنه هذا بترتب من وراءه مفاسد، يترتب من وراءه إثارة الفتن بين المسلمين ومن يحكمونهم وبحكم غير الذي شرعه الله عز وجل. وكما يقال ما فينا الآن من المخالفات التي نشكو منها من الحكام يكفينا، فما أننا نحن بحاجة الآن أن نضيف إلى هذه الأمور التي نتكلم فيها بحق أن نثير الحكام بأن نتحدث أنه إذا كان هناك حاكم فاسق ولكن الخروج عليه قد يتحقق المصلحة بأقل مفسد من الكلام. إيه إذا رأى ذلك أهل العلم أهل الحلوث أين هؤلاء؟ لذلك قال أقول أكثر من هذا، أنا أقول الخروج المنصوص عليه في السنة كما تعلمون حيث قال ما لم تروا كفرا بواحا، فإذا رأينا الكفر البواح أيضا بهذا الحديث يجوز لنا الخروج. مع ذلك هذا الخروج الذي أباحه الرسول عليه السلام في هذا الحديث خاطب أمة الإسلام، أي التي تتمكن من القيام بواجب الخروج. فنحن الآن نتساءل هل هناك أمة مسلمة تستطيع أن تخرج على حاكم من حكام المسلمين وتطيح به ليحل محله حاكم يحكم بما أنزل الله؟ هذا غير موجود، لأن الأمة متفرقة على نفسها أشد التفرق، والتفرق كما تعلمون ضعف. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ولديهم فرحون، ولايات معروفة التي تنص على أن التفرق هو فشل وضعف وإلى آخره. هذا في الحاكم الذي يعني ذر قرنه بالكفر لا يجوز الخروج عليه إلا مع التمكن من الخروج عليه والاستفادة من هذا الخروج. أما الحاكم الفاسق هذا لا يجوز الخوض فيه إطلاقا، لأنه يخالف أولا الحديث أنه لا يجيد إلا إذا رأينا الكفر الصريح. بعد هذه التوطية والمقدمة أقول ذاك الشخص أو طالب العلم كما وصفت إذا قال مثل هذا الكلام فأنا لا أرى مجرد مثل هذا الكلام أنه يجوز مقاطعته، لأن سبيل المقاطعة في هذا الزمان كالخروج تماما لا يفيده، لأنه ما فينا واحد إلا إله كلمة إله زلة إله خطيئة. فإذا ما رأينا من كل إنسان خطأ حفوي قاطعناه ازددنا تفرقا على تفرق. لكن إذا كنا لا نرى مقاطعته فينبغي أن نبين خطأه حتى لا يغتر بكلامه من ليس عنده علم من عامة الناس. هذا جوابي وهو باختصار المقاطعة غير واردة. نحن نقول اليوم هناك ناس ينبغي مقاطعتهم من الفساق والفجار وإلى آخره، مع ذلك لو أعلنت المقاطعة هم قاطعوك، كما يقول ذلك المثل السوري أنه رجل كان ما يصلي وتاب وقرر أن يصلي، راح للمسجد جاء المرة لا مسكر، قال له أنت مسكر أنا مبطل. فلو أردنا نحن ونقاطع كل هؤلاء الذين يستحقون المقاطعة ما نسألين عنا، لأنه غير الصالحين هم الأغلبية الغالبة. متى تكون المقاطعة مشروعة؟ كما فعل الرسول عليه السلام بالنسبة للثلاثة الذين خلفوا. المجتمع الإسلامي كلهم يتمسكون. إذا صدر أمر من الرسول لزوجة أحدهم اذهبي لبيت أهلك واتركي اليوم، لو فعلت اليوم مع الزوجة التي تشتفيك، وهذا يقع معي ومع الأستاذ، زوجي بيسكر، زوجي ما بيصلي، زوجي كذا وكذا، جامعة 99 مصيبة. من قال له هذا ما بيجوز أنت تبقي تحت صمت، هذا رجل فاسق، وعلى قول بعض العلماء كافر. ترجع بتقول لك والولاد شو بسوي فيهم؟ لك ليش عم تسألي؟ ليش عم تسألي ما دام أكلي هم الأولاد؟ قصدي أن الأحكام الشرعية اليوم ما في عندنا مجتمع يطبقها. فإذا قيل للناس فلان يجب مقاطعته، لماذا؟ تأديبا له، مين راح يجاوب معك؟ لا يجاوب معك. لذلك سلاح المقاطعة اليوم غير ماضي مع الفساخ والفجار. فمن باب أولى أن لا يقاطع بعضنا بعضا لمجرد خوف أو خطأ صدر منه من الناحية العلمية، لكن من جهة أخرى لا يجوز السكوت على هذا الخطأ، وبخاصة إذا كان يترتب من ورائه مفسدة اجتماعية. هذا ما عندي والله أعلم.
من السؤال اللي طرحه أيضا أقول يبدو هو يعني نفس السؤال يرد بعضه بعضا.
أيوة.
لما يتكلم يقول أهل الحل والعقل. أهل الحل والعقل يجدون إلا في مجتمع إسلامي صرف، يعني هم الذين يقررون وهم الذين يبدأون وهم الذين ينتهون. ولذلك الحقيقة لما نقول أهل الحل والعقد بتظل يعني مسألة تتعلق بالزمان الذي يوجد فيها أهل الحل والعقد.
ما فيها سيدي اليوم عقد،
كل المسلمين اليوم أهل الحل والعقد. كل المسلمين.
خروج على إجماع الأمة على ذلك، عدم الخروج على الحاكم الفاسق، إجماع بذلك،
الخروج عن الحاكم الفاسق،
عدم الخروج عن الحاكم الفاسق.
ما تأخذني.
نعم.
أنا
نحن يبارك.
بدي صارحك يعني.
الله يبارك فيك. أنا أنقل الكلام الله يبارك فيك فقط.
جزاك الله خير. وهذا أهون علي.
أحسن الله إليك. نعم أنقل الكلام.
وإليك. نعم. يا أخي حديثنا السابق عن الرسول يكفينا.
نعم.
هو مقيد أن الخروج لا يجوز إلا بشرط الكفر الصريح. فشو معنى حينئذ الفاسق يجوز الخروج ولا لا؟ شو معنى إجماع ولا ما إجماع؟ بقل لك ما في إجماع. طيب أي مسألة فيها إجماع؟ والله يقول، أنت بتقول عن الرجل طالب علم، فهو يقرأ معنى قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول. طيب اختلف العلماء في مئات الألوف من المسائل. هل نخلص من المشكلة أنه في إجماع ولا ما في إجماع؟ فإذا كان الجواب ما في إجماع خلصنا، ولا لجأنا إلى قوله تعالى؟ إذن لماذا يطرح هذا السؤال ذاك السائل؟ لماذا يطرح ما دام هو أمام الحديث ما لم تروا كفرا وراحا؟ أنا ما بيهمني كثيرا فهم المسألة من جهة الإجماع، لأن الإجماع فيه أقاويل كثيرة وكثيرة جدا. ما هو الإجماع الذي تقوم به الحجة؟ هل هو إجماع الأمة بكل طبقاتها من علماء، من طلاب علم، من عامة المسلمين، أم الإجماع هو إجماع خاصة المسلمين وعلمائهم، أم إلى آخره؟ هو إجماع أهل المدينة ولا إجماع أهل الكوفة ولا إلى آخره؟ الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنا أعتقد أن طالب العلم الذي يتساءل في أي مسألة عليها إجماع أم لا، هذا ما قنع بدلالة الآية المذكورة آنفا ويتبع غير سبيل المؤمنين. لأني أنا سأعكس السؤال وأجعله على الصورة التالية. أنا أتساءل وأقول هل من سبيل المؤمنين أن رجلا نصب نفسه بقوة السلاح حاكما على المسلمين، هل يجوز الخروج على هذا الخارج والذي نصب نفسه حاكما على المسلمين؟ الذي نعرفه في كل هذه القرون أن العلماء يفتون بلا، لا يجوز. لماذا؟ للمحافظة على دماء المسلمين من الفريقين الذين مع الخارج والذين يريدون أن يخرجوا على هذا الخارج. بارك الله فيك. سبيل المؤمنين هو عدم الخروج للمحافظة على دماء المسلمين. ثم أعود إلى نفس السؤال السابق، أنه إذا كان الخروج على الحاكم الفاسق برأي أهل الحل والعقد يتطلب إراقة قليل من الدماء، كيف ينضبط هذا القليل؟ وهل هذه من الأمور المادية التي يمكن الإنسان أن يقننها، ولا هذه أمور فوضوية محضة؟ لا، إذا فتح باب القتال بين فريقين ما تعرف منتهى هذا القتال إلى أين. لذلك فالمسألة أولا هي مخالفة للنص الصريح للحديث السابق ذكره ما لم تروا كفر مباحا، وثانيا لا يمكن ضبط المفسد القليل حينما يثار القتال بين طائفتين من المسلمين.
هنا شيخنا جلد شيء
فندر.
يقسمون الخروج بالثورة إلى قسمين.
أيوة.
يقولون ثورة بيضاء.
أيوة.
والثورة حمراء.
أيوة.
الثورة البيضاء التي لا تراق فيها الدماء.
نعم.
والثورة الحمراء التي تسفك فيها الدماء.
أيوة.
وكأن القياس هذا قياس منضبط في كل مكان وفي كل زمان.
أيوة.
ثم لنا من الواقع عندما خالفنا عن الفقه الصحيح في هذه المسألة بالذات، لنا من الواقع ما يؤسف، الذي يؤسف جدا جدا، أنه أن الخروج لا يحدث الآن على من يخرج على الحاكم، وإنما الذين خرجوا على الحكام صار كل منهم يريد الخروج على الآخر. ولا أدل على ذلك من الواقع الذي يعيشه الأفغانيون الآن، كل يوم تسفك مئات بل ألوف من الأرواح تزهق ودماء تسال على أرض الأفغانستان. ثم شيء آخر، هذا سوء الفهم أدى أيضا إلى أن توجد في نفوس هؤلاء الخارجين بعضهم على بعض أن يوجد حب السيطرة وحب التملك والاستيلاء على الكرسي، أن الضعيف منهم أو القوي إذا أراد أن يستنصر على أخيه لا يستنصر إلا بمن هو خارج على الملة لا على الحاكم فقط، كما هو أيضا واقع في باكستان في أفغانستان. هذه صور مأساوية رهيبة. ولذلك جواب شيخنا جزاه الله خيرا في هذه المسألة نعتقد أنه هو الفصل في هذا، هو جزاه الله خيرا.
أنا أرى من تمام نصح ذلك الشخص الذي أشرت إليه أن يعلم أو على الأقل يذكر إن كان قد علم من قبل أن الإصلاح اليوم لا يبدأ بالثورة وبالخروج على الحاكم الكافر، فضلا بالخروج على الحاكم الفاسق، وإنما الإصلاح يبدأ كما نقول نحن دائما أبدا من عشرات سنين بالتصفية والتربية. فإن كان رجل معنا في هذا المنهج فيذكر بهذا ويكفي، وإن كان ليس معنا فينبغي أن نعلم وأن نفهم منه كيف يريد وبمن يريد أن يخرج. يا جماعة، أكثر المسلمين جهلة، وأكثر المسلمين الذين يعلمون بعض الأحكام الشرعية هم يخالفونها. فنساؤهم كاسيات عاريات، معاملاتهم مخالفة لأحكام الشريعة في كثير من نواحيها إلى آخره. ونحن جميعا نعتقد بأن نصر الله لعباده المؤمنين مشروط بكلمة واحدة: إن تنصر الله ينصركم. ونصر الله إنما يكون أولا بالعلم ثانيا بالعمل. والعلم اليوم كما تعلمون جميعا في انحراف كبير جدا عن العلم الذي كان عليه السلف الصالح. ولذلك في الحديث الذي تعرفونه الذي مطلعه: إذا تبايعتم إلينا وأخذتم أذناب البقر إلى آخره، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الدين اليوم له مفاهيم عديدة جدا، وليس فقط في الفروع بل وكما يقولون في الأصول، ليس فقط في الأحكام بل وفي العقائد. فأنتم تعرفوا اليوم أكثر المسلمين إما أشاعرة أو ماتريدين. أبهؤلاء ينتصر الإسلام؟ إذن لابد من التصفية والتربية. فسلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أي بالمفهوم الصحيح. فإذا يجب أن نبدأ بتفهيم الناس هذا الإسلام بالمفهوم الصحيح وتربيتهم على ذلك، ويومئذ يضرع المؤمنون من رسول الله. أما غير السبيل ما يمكن أبدا أن يعود إلى المسلمين عزهم ومجده.
شيخ أحسن الله إليك.
إليك،
هو في بداية كلامه بين أن هذا الأمر لا يأتي بخير على هذه الأمة، ولكن إن توفر ذلك الأمر فلا بأس. إن توفر هذا الأمر،
هل يتوفر؟
قال إذا توفر هذا، وهذا بعيد جدا يقول.
ما ينبغي، إيش الفائدة من بحث يكون ختامه بعيد؟
قالها كلمة ثم أصبح ما أصبح هذا الرجل من تشنيع وكلام وهجر وما إلى ذلك. وإنما قال هذا، يعني هذا الأمر لا يأتي بخير، ولكن إذا توفرت هذه الشروط عدم المفسدة وأهل الحل وعقد وما إلى ذلك، قل فلا بأس بذلك. ولكن هذا لا يتوفر، ثم أخذ يشنع به ويتكلم عليه من هذا الباب.
على كل هذا أخي، يجب أن ينصح الرجل، يكفينا ما فينا، يجب أن نبحث أمور الواقعية ونعالجها ونعلم الناس إياها ونربي أنفسنا عليها. أما الأمور هذه النظرية والخيالية ما يجوز إثارتها. بكفي النتيجة هي. شو هي النتيجة؟ أن الرجل قوطع. إذا هو سببه أنه أثار هذه المشكلة،
سبب الجهل اللي وجه من معالجته. حتى يعني تأييدا لكلام شيخنا حفظه الله، الأحكام الشرعية حين كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ما كانت تنزل لتعالج أشياء مستقبلية غير منظورة وغير واقعية، وإنما كانت تعالج الأشياء الواقعية. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من السؤالات كان يتوقف ولا يجيب حتى يأتيه الوحي. وهذه يعني وقائع، مش واقعة واحدة، وقائع كثيرة. فمن هنا يعني حتى أسلوب الدعوة الإسلامية الصحيح يجب أن يعتمد هذه الطريقة ولا يخالف عنها إطلاقا. فعندما نقول مثل ما ذكر شيخنا أيضا، أنه كان العالم إذا سئل في مسألة فيقول هل وقعت، فإذا وقعت أجاب، وإلا قال انتظروا حتى تقع، وهذا هو الصحيح والسليم. ومن هنا يعني إخواننا في كل أنحاء العالم الإسلامي أنا أقول يعانون من فراغ كبير. هذا الفراغ هو الذي أوقعهم في تخيل الأشياء قبل وقوعها، وبناء بعض الأحكام والتصورات على تخيل هذه الأشياء. يتصور الشيء أنه وقع ثم يصدر حكمه في الواقع. يعني آخر ما الآن أخ سليمان أظن بطلني على مسألة، يقول إن الشيخ الغزالي في هذا محمد الغزالي يقول أفتى بأنه لا يجوز زيارة المسجد الأقصى الآن. لماذا؟ قال لأنه يعتبر تأييد لدولة اليهود.
الله أكبر.
نعم، يعتبر تأييد لدولة اليهود. شوف التناقض الآن يعني بين الفتية وبين الواقع الذي يعيشه العالم الإسلامي كله. المسلمون هناك في فلسطين وفي كل أرض من أرض الإسلام.
الله.
يقولون بأن طبعا المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين، وأنه يزار كما يزار المسجد النبوي والمسجد الحرام. فما الذي يحمله على أن يفتي بهذه الفتية؟ ما الذي يحمله على ذلك؟ أنا أقول بأنه هذه الفتية معكوسة تماما، وعندما شيخنا يعني أصدر فتية في قضية الهجرة المقيدة بتقييدات كثيرة جدا، وأن الهجرة ينبغي أن تكون في داخل أرض فلسطين، ثم إذا لم تسع الإنسان المسلم أرض فلسطين ليقيم شريعة الله عز وجل ويتمكن من إحياء دينه يخرج إلى خارج أرض فلسطين، قامت الدنيا ولم تقعد. الآن ماذا يقول المسلمون الآن في هذه الفتية، فتية محمد الغزالي؟ أيها أخطر، أن يخرج مسلم يهاض جناحه في دينه، أم أن يمتنع المسلمون عن زيارة المسجد الأقصى الذي شرع الله زيارته على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتد الرحال إلى ثلاث مساجد؟ يقول عجيب، تأييد دولة اليهود، زيارة الأقصى فيها تأييد، ومن الذي يزور الأقصى إلا من يتمكن أن يدخل إلى أرض فلسطين، وليس كل مسلم يستطيع أن يدخل إلى أرض فلسطين. أهل فلسطين الذين هاجروا منها وخرجوا في 48 و67 لا يستطيعون الآن أن يدخلوا أرض فلسطين إلا بالحصول على إذن من السلطات اليهودية. إذن أين التأييد لليهود في هذه الفتية التي إذا زار المسلم فيها يكون مؤيدا لليهود؟
الله المستعان،
هذه مصيبة.
الله المستعان.
يا ودي أقدم نصيحة إلى بعض الأخوان طلبة العلم هنالك في الكويت. لا يخفى عن حضرتك الشيخ الوضع الحالي اللي موجود في قضية الفتن الموجودة اللي تترى على شباب الصحوة، ومن ضمنها الفتنة الأخوان اللي في المملكة العربية السعودية، الأخ سفر وسلمان وما إلى ذلك، ومن يؤيد ما هم عليه في بعض القضايا التي يدندنون حولها. هذا الأمر وصل إلينا يعني إلى مناطقنا في الكويت، ثم أصبح هناك يعني كل حزب بما لديه فرحه، وكل إنسان يدعي وصلا بليلة، وكل منهم يقول أنا على الصراط المستقيم وأنا صاحب اللواء السلفية وأدافع عنها. ثم أصبحت الآن في النفوس بين الإخوان ممن هم على النهج السلفي إن شاء الله تبارك وتعالى بسبب هذه القضايا، ولا يعني لنا شيء إلا هذه المسألة. تركنا طلب العلم،
أي والله،
وتركنا قضية حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وتركنا أمور كثيرة، وقمنا هذا الأمر وصل إلينا يعني إلى مناطقنا في الكويت، ثم أصبح هناك يعني كل حزب بما لديه فرحه، وكل إنسان يدعي وصلا بليلة، وكل منهم يقول أنا على الصراط المستقيم، وأنا صاحب اللواء السلفية وأدافع عنها. ثم أصبحت الآن في النفوس بين الإخوان ممن هم على النهج السلفي إن شاء الله تبارك وتعالى بسبب هذه القضايا، ولا يعني لنا شيء إلا هذه المسألة. تركنا طلب العلم،
أي والله،
وتركنا قضية حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وتركنا أمور كثيرة، وقمنا لدندنها حول هذه المسألة، وأخذنا حتى يعني بعض الكثير من إخوان الشباب ليس لهم هم إلا هذه المسألة، يتكلمون بأرض ذلك الرجل وذلك الإنسان، وهذا جعله مطية إيش؟ مطية الدعوة السلفية والدفاع عن السنة، يتكلمون بعرض فلان وفلان وفلان وفلان، ثم وصل الأمر للتجريح بأشخاص هؤلاء وليس ما عندهم من أخطاء. نعم. فالشباب الآن، شبابنا في مقتبل العمر عندما يأتي، وأضرب لك مثل واحد يعني الذي نعرفه عن الأخوان المسلمين، عندما يلتزم الشاب في دين الله تبارك وتعالى ينتهج هذا النهج، يحذرونه من ماذا؟ يحذرونه من السلفيين. الآن أول ما يأتي هذا الشاب لكي يتدين، أول ما يحذرونه من وشريط فلان وشريط فلان، وهذا هم الهام الآن. والآن هذا ديدن كثير من الشباب، حتى أصبح يميزون ويعرفون هذا مبتدع وهذا ضال وهذا في كذا وهذا في كذا، وهذا يمدح أهل البدع وهذا يتكلم بكذا. وإن قلنا للرجل هذا به يعني سئلت مرة أنا يعني أتاني قال ما تقول في سيد خطبك؟ قلت يا أخي أنا أحبه في الله، هذا مسلم وأبغض ما عنده من أخطاء، أحبه أنا مسلم من المحبة العامة وأبغض ما عنده من أخطاء.
تمام.
ثم أخذ هذا يمدح أهل البدع ويقول فيهم كذا وكذا، ويجب أن يحذر من هؤلاء، وهذا الديدن الموجود. الشيخ نصيحة لهؤلاء الشباب، بارك الله فيك.
والله يا أخي أنا رأيي عدم التعرض للأشخاص الذين يمدحون أو يقدحون اليوم. وحقيقة تأتيني في كثير من الليالي أسئلة من الكويت ومن الإمارات وغيرها، شو رأيك بفلان؟ مما هو يبدو أنه يميل إليه أو عليه، فأنا أصده عن مثل هذا السؤال وأقول له اسأل يا أخي عما ينفعك مما يتعلق بإصلاح عقيدتك وعبادتك وتحسين خلقك، لا تسأل عن زيد وبكر وعمر، لأنه في هذا السؤال زيادة تشعيل النار نارا، فهو قد يكون السائل مع هؤلاء على أولئك أو مع أولئك على هؤلاء، فإن مدحت في هذا طعنت في ذاك، أو مدحت ذاك طعنت في هذا، هذا يزيد النار كما قلنا غراما واشتعالا. لهذا نحن ننصح بكلمة مجملة تذكرني بكلمة أبو الصديق في مناسبة وفاة الرسول عليه السلام، وهو الشخص الوحيد الذي يجمع المسلمون كلهم على حبه، وإلا من عدل عن هذا الحب كفر، بخلاف اختلافهم في حب كثير من الصحابة والطعن في بعضهم، فهذا في الغالب يكون فسقا ولا يكون كفرا. أريد أن أقول ما أن الرسول عليه السلام هو سيد البشر وحبيب كل مسلم، بادرهم أبو بكر الصديق حينما وقف عمر متحمسا ضد من نقل الخبر بأن الرسول مات. تعرفون القصة، الشاهد أن أبا بكر قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي باقي لا يموت. فأنا لا أرى لكل طائفة من هذه الطوائف أن يتحجبوا لفلان على فلان أو العكس تماما، وإنما أقول بقول رب العالمين وكونوا مع الصادقين. وأولئك الشباب الذين أشرت إليهم هم أحق الناس بهذه الكلمة، على هؤلاء الذين يتحمسون لزيد على بكر أو لبكر على زيد أن يهتموا بأن يصححوا عقيدتهم وعبادتهم وسلوكهم، ولا يتعصبوا لشخص من هؤلاء الأشخاص أو عليهم، لأن مثل هذا التعصب أولا هو أشبه ما يكون بعبادة الأشخاص التي هذه العبادة التي حذر منها أبو بكر الصديق في كلمته السابقة، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالتحمس لهؤلاء الأشخاص تحمس لغير العصمة. والأمر كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأي إنسان يتعصب لشخص لعالم لداعية فسوف يجد فيه أخطاء، أو يتعصب على آخر فسوف يجد فيه صوابا وسوف يجد فيه خيرا. ولذلك نحن قبل كل شيء ننصح هؤلاء الذين اختلفوا وكانوا سبب تفرق الشباب من حولهم إلى طائفتين أو أكثر. ننصح هؤلاء المختلفين بعضهم بعض في بعض المسائل، وأنا أحمد الله أن هذا الاختلاف ليس في اعتقادي اختلاف عقيدة، وإنما هو اختلاف في بعض المسائل التي يمكن أن نسميها في اصطلاح المتأخرين مسائل فرعية ليست أصولية أو جوهرية. فإذا اختلف العلماء فما ينبغي أن يتفرق من حولهم بتفرق علمائهم، لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فننصح هؤلاء العلماء أو الدعاة المختلفين أن لا يتحامل بعضهم على بعض، وأن يتعاملوا على أساس قوله عليه السلام: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. فإذا ما أخطأ زيد من الناس فعلينا أن نبين له خطأه بالتي أحسن وليس بالتي هي أشفأ، وكل من المتخالفين يسلك هذا السبيل، لأننا ندعي جميعا أننا سلفيون، أي أننا نتبع السلف الصالح فيما كانوا عليه من هدي ومنهج وسلوك. ونحن نعلم أنهم قد اختلفوا في كثير من المسائل، لكن ما كان هذا الاختلاف سببا لأن يتفرقوا ولأن يعادي بعضهم بعضا. هناك بعض الأقوال التي صحت عن بعض السلف الصالح لو تبناها شخص اليوم خطأ، لأنه لا وجه له من الصواب، لقامت القيامة ضده، لكن لم تقم القيامة ضد ذلك الصحابي الذي شذ في رأي ما في حكم ما عن الحكم الذي يتبناه الآخرون. فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينهى أن يحج الحاج متمتعا، وسلك سبيله في هذا النهي من بعده عثمان بن عفان رضي الله عنهما جميعا. ولما حج عثمان في عهد خلافته أيضا نهى الحجاج معه أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، فوقف في وجهه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو فرد من أفراد الأمة وهو الخليفة من بعده. قال له: ما لك تنهى عن شيء فعلناه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لبيك اللهم بعمرة وحج. ذاك ينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يعلنها في وجهه أنه هكذا السنة. مع ذلك ما تفرق الشعب من بينهم، وإنما ظلوا يحترمون رأي كل واحد، وقد يميلون إلى رأي الخليفة لأنه خليفة المسلمين إلى آخره. لماذا؟ لأن الخلاف إذا نشب بين العلماء فينبغي أن يبقى محصورا بينهم، ولا ينتقل عدوى هذا الخلاف إلى الشعب، لأن الشعب ليس عنده من الرصانة ومن الحصافة والفكر بحيث أنه يمنعه من أن يسقط في الخلاف. كذلك مثلا كان عثمان بن عفان يرى بأن الرجل إذا جامع زوجته ولم يمني فيكفيه الوضوء دون الغسل، مع أن هذا مخالف للحديث الصحيح الصريح: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. مع ذلك ما صار هناك فتنة ولا صار خلاف بين وبين عائشة مثلا التي هي تروي الحديث المخالف لقول عثمان رضي الله تعالى عنه. وأغرب من ذلك كله والمسائل كثيرة، وإنما المقصود التمثيل والتقريب، أن عمر الخطاب كان ينهى الرجل المسافر الذي لا يجد الماء أن يتيمم، وإنما يظل هكذا بدون صلاة حتى يجد الماء. مع أن الآية أولا في ظاهرها صريحة الدلالة، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وبلغ عمر بن الخطاب أن أبا موسى الأشعري كان يفتي في زمن عمر بظاهر الآية أن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم، فأرسل خلفه قال بلغني أنك تقول كذا وكذا. قال له نعم يا أمير المؤمنين، ألا تذكر أننا كنا في سفر وأننا أجنبنا فتمرغت أنت وأنا بالتراب، ولما جئنا إلى الرسول عليه السلام وأخبرناه الخبر قال إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك الأرض ضربة واحدة وتمسح بها وجهك وكفيك. طيب المقصود، ألا تذكر أن الرسول عليه السلام قال إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة واحدة وتمسح بهما وجهك وكفيك؟ قال لا أذكر. قال هل أمتنع عن الفتوى؟ قال لا، إنما نولدي كما توليت، يعني كما يقولون اليوم على مسؤوليتك على جمتك. أنا ما أذكر القصة هذه، إنسان مو بس أنت تنسى، أي أمير المؤمنين نسي. دليل الأصل، الأصل الماء، الأصل هو الماء. المهم كل هذا الخلاف وأكثر بكثير جدا ما كان سببا لتفريق الأمة المسلمة، لأن العلم يأخذ مجراه والأمة تبقى وراء علمائها. من اقتنع بهذا الرأي فهو على هدى، ومن اقتنع بذاك الرأي وهو على هدى. لأننا نقول نحن كلمة بهذه المناسبة ينبغي أن تسجل وأن تنشر أيضا، كما أن المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فلو أجر واحد، كذلك الذي يتبع المجتهد حكمه حكم المجتهد، أي الذي يتبع رأيا صوابا أصاب الإمام المجتهد فلو أجران، فهذا الذي اتبعه على هذا الصواب فهو مأجور أيضا أجرين، طبعا الأجر متفاوت لكن أجرين. أما الذي اتبع إماما آخر وكان مخطئا فهو مأجور أجر واحد، كذلك الذي اتبعه فهو مأجور أجر واحدا. فإذا وقع الخلاف بين العلماء فما ينبغي أن يكون هذا الخلاف سبب فرقة بينهم أولا، وما ينبغي أن يكون سبب فرقة بين الشعب ثانيا، لأنهم جميعا مأجورون سواء من كان مصيبا أو من كان مخطئا. هكذا كان سلفنا الصالح، ونحن نزعم أننا نمشي على منهجهم وعلى طريقتهم، لكني أقول مع الأسف الشديد كثير منا يدعي هذه الدعوة ويطبقها إلى حد كبير، ولكنه ينحرف في بعض التطبيق انحرافا خطيرا جدا، وهذه آثارها الآن تظهر. وفي شعب كنا نظن أنه سيكون القدوة للشعوب الأخرى في تلميم وتجميع هذه الشعوب على اتباع السلف الصالح، اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. مع الأسف وقع شيء من التفرق، لذلك نحن كما ننصح المختلفين أنفسهم من الدعاة أو من العلماء أو طلاب العلم أن لا يتعادوا وإنما أن يتحابوا وأن يعذروا بعضهم بعضا مع التزام التذكير والنصيحة بالتي أحسن. كذلك ننصح الأمة بكل طبقاتها ممن ليسوا من العلماء ولا من طلاب العلم وإنما هم من عامة المسلمين، عليهم أيضا أن لا يتأثروا بمثل هذه الخلافات التي يرونها تقع بين بعض الدعاة. لأننا نقرأ في القرآن الكريم أن التفرق في الدين ليس من طبيعة المسلمين وإنما هي من صفة المشركين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون. في سبيل المحافظة على وحدة الصف وجمع الكلمة قال عليه السلام كما في صحيح البخاري في حق الأئمة الذين يصلون بالناس: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إذن أنت أيها العامي الذي لا يدخل في قسم العلماء الذين ذكروا في قوله تعالى: فاسألوا على الذكر دون العلماء، وإنما يدخل في الطرف الثاني من الآية: إن كنتم لا تعلمون. فأنتم معشر المسلمين الذين لا تعلمون أي لستم من أهل الذكر، الواجب عليكم أن تسألوا أهل الذكر، وليس الواجب عليكم أن تتعصبوا لفرد من أفراد هؤلاء العلماء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كما وصفه الله عز وجل بحق: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ينبغي أن نتذكر بهذه المناسبة أن أي داعية أو أي عالم لا يمكن أن الداعية له العصمة، ولا يمكن أن الداعية له أنه بريء من أن يتبع هواه ولو في مسألة واحدة. ولذلك فلا تربط أيها المسلم مصيرك بفرد من أفراد العلماء أو بداعية من الدعاة لأمرين اثنين: أحدهما مقطوع به بكل من دون الرسول عليه السلام وهو الخطأ، والأمر الآخر محتمل أن يكون قد عرف الصواب لكنه اتبع هواه فأفتى بغير ما يعلم من الحق والعلم. لذلك ما يجوز للعامة من المسلمين أن يتعصبوا لداعية على داعية، وإنما الأمر كما قال تعالى في القرآن الكريم وبه وبهذا القول الكريم أنهي جواب عن هذه المسألة، ألا وهو قوله تعالى: وكونوا مع الصادقين. كما نحن نقول بالنسبة لأئمة الأربعة لا نتعصب لواحد منهم، وإنما نأخذ الحق من كل فرد منهم والحق مشاع بينهم، كذلك ينبغي على كل من ينتمي إلى اتباع السلف الصالح أن لا يكون زيديا ولا أن يكون عمريا، وإنما يأخذ الحق من حيث ما عرفه من أي شخص جاءه. هكذا ينبغي على عامة المسلمين أن يكونوا، ونسأل الله لنا ولعامة المسلمين الهداية، والحمد لله رب العالمين.
شيخ هنا أحمدك الله، اسمح لي طبعا في
فضل
لكي أرفع إن شاء الله تبارك وتعالى عن أخواني الجهل في هذه المسألة. يقول لك بعض الأمثلة التي ذكرتها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر رضي الله عنه وعثمان، هذه بمسائل فقهية وليس بمسائل منهجية، وأما الذي يخطأ المنهج ويخطأ أما أنه يمدح أهل البدع أو أنه يحرض أو يهيج الناس الحكام وغيره فهذا يجب أن يحذر منه، فهذا فرق وهذا فرق. مسألة بينها فرق، فالرد عليه يا شيخ كيف ايش المسألة واجعلها دينا وتكلم دائما بهذا. واضرب لك مثل حي بارك الله فيك. اتت فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في قضية السؤال عن أشرطة سلمان والسفر وما إلى ذلك، وأنها يستفاد منها إذا كانت فيها مواد علمية، وأما الخطأ فكل يأخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
أي.
فتكلم أحد الأخوة وقرأ هذه الفتوى، عرضت عليه في درس من الدروس، فقرأ الفتوى، وبعدما قرأ الفتوى قال نعم، وزاد على تلك الفتوى بكلام معين وقال نأخذ هذه الأخطاء وتوضع في شريط إذا كان هذا الأمر يعني، ونحذر من الأخطاء اللي موجودة، ولكن لا نحذر من الرجال والطعن في الأشخاص، وإنما نحذر من الكلمات اللي موجودة الخطأ، ونأخذ ما فيها من خير إذا كان فيها خير.
نعم.
بعد هذا كثير من الشباب قال كيف يقرأ هذه الفتوى أمام جمع من الناس، هذا دليل على مدح هؤلاء واستماع إلى أشرطتهم وما إلى ذلك، ثم أخذوا يحذرون من ذلك الشخص. وصلت المرحلة إلى هذه الدرجة، بل الطعن في دين الرجل سبحان الله الذي لا إله إلا هو. لا هو قال والله ما قرأت هذه الفتوى إلا لشخص ذلك العالم الجليل، أن عندما أقرأ هذه الفتوى لكي أهدي هؤلاء الناس أن هذه المسألة أتكلم بها عالم من علماء الأمة الذي يشار لهم بالبنان، فإذا المسألة أتت من الشيخ ناصر ولا الشيخ العزم باز ولا ابن عثيمين وهذا أئمة هذه الدنيا، فيقول لكي يهدأ الوضع، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، أخذوا يهوجون ذاك الأمر وأصبحت مشكلة لا نهاية لها.
على كل حال يا أستاذ، الآن قضية مش قضية علمية، قضية أخلاقية.
نعم.
قضية أخلاقية، وقد أشرت آنفا إلى أنه قد يتدخل الهوى في الموضوع، وحسم هذا الموضوع من الناحية العلمية هو كما قلت في آخر الكلام، كما أننا لا نتعصب لإمام من الأئمة الأربعة وهم يعني مجمع على علمهم وفضلهم وخوفهم من ربهم، وأنهم ما كانوا يقولون شيئا إلا وهم مطمئنون لصوابه وإن كانوا معرضين للخطأ كما ذكرنا، فنحن ننصح هؤلاء ألا يتعصبوا لأشخاص هم ليسوا في العير ولا في النفير بالنسبة للعير المتقدمين، وإنما يأخذون الصواب من أي شخص صدر منه هذا الصواب. معالجة الأهواء هذه من أصعب الأمور، لذلك نأمرهم بتقوى الله عز وجل وعدم التباغض والتنافر الذي نهينا عنه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمساوي الأخلاق وسوء التربية لا تعالج بكلمة موعظة أو نصيحة، الخطأ يدلل عليه بالكتاب والسنة، أما إذا كان إنسان يعرف الحق ويحيد عنه، يعرف أن هذا الإنسان ليس معصوما فيتعصب له، يعرف أن هذا الإنسان الآخر هو مثل الأول فيتعصب عليه، هذا ليس له علاج إلا أن يتقي الله عز وجل في نفسه. وهذا ما يتيسر لنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك الله.